بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لكي يتضح هذا المقطع الثالث من مقاطع قصة خلق الإنسان، لا بد أن نعلم بأنه في المقطع الأول والثاني تبين بأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة له. هذا هو المقطع الأول. والمقطع الثاني اتضح لنا بأنه في قبال هذا الإنسان وفي قبال هذا الموجود الذي هو حامل الأمانة الإلهية انقسم الملائكة إلى قسمين إن صح التعبير، أو انقسمت الموجودات الأخرى إلى قسمين، قسم منها خضعت لآدم وسجدت لآدم على حد تعبير القرآن الكريم، والقسم الآخر وهم إبليس وحزبه وقبيله أبوا من السجود لآدم والخضوع له. إلى هنا من المقطع الأول والثاني اتضحت هاتان الحقيقتان. الحقيقة الأولى أن الإنسان هو الذي يستحق الخلافة عن الله سبحانه وتعالى لا غيره من الموجودات. الحقيقة الثانية أنه في قبال هذا الموجود وهو الإنسان يوجد موقفان متباينان. الموقف الأول موقف الخضوع والسجود لآدم، الموقف الثاني موقف الإباء والعناد والاستكبار على آدم. وهذا ما بيناه فيما سبق من أن الملائكة مراد من خضوعهم أنهم في خدمة الإنسان لإيصاله إلى الكمال الذي من أجله خلق، وأن الموقف الآخر هو الصاد للإنسان والغار للإنسان حتى لا يصل إلى الهدف الذي من أجله خلق، وهو الموقف الذي اتخذه إبليس في ذلك. أما المقطع الثالث من القصة وهي فيما يرتبط بنفس الإنسان، يعني بعد أن بين الله أيها الإنسان أنت خليفتي أولا، وأنه في قبالك يوجد موقفان، خب أيها الإنسان ما هي وظيفتك أنت في قبال هذين، يعني في قبال الملائكة وفي قبال ماذا؟ وفي قبال الأبالسة. التفتوا جيدا، فيما يرتبط بموقف الملائكة لا يوجد هناك إشكال ومشكلة. لماذا؟ لأن الملائكة سخرت لأجل الإنسان. إنما القرآن الكريم يريد أن يقف على ماذا؟ على الإنسان وموقف إبليس منه ليبين له كيف يفعل وما هي وظيفته وما هي مسؤوليته وكيف يصل إلى الهدف والكمال الذي من أجله خلق. ومن هنا بدأ هذا المقطع الثالث، أو بدأت هذه القصة الثالثة، إن قلنا أن هذه قصص بعضها مفصول عن البعض الآخر. هذه القصة الثالثة أو المقطع الثالث كما يعلم الإخوة تبدأ في سورة طه من هذا المقطع. التفتوا جيدا، في سورة طه تبدأ من هذا المقطع، وهو قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إذن هذا المقطع يبدأ من هذه النقطة، وهي: أيها الإنسان، كانت بيننا وبينك معاهدة، كان هناك بيننا وبينك عهد، وهذا العهد أخذه الله على الإنسان. من هنا وقع الكلام بين المفسرين وبين المحدثين أنه ما هو المراد من هذا العهد الذي أخذه الله ونسيه آدم. هسه احنا ما نقول آدم عليه السلام حتى لا تصير لنا مشكلة، ونسيه آدم. هسه يمكن أن يكون آدم هذا هو آدم النبي، إذا قلنا أنه قضية ماذا؟ في واقعة معينة، في شخص معين. أو على الاتجاه الآخر الذي يعتقد أن القضية وأن العهد ليس مختصا بشخص معين، وإنما هذا العهد أخذ على من؟ أخذ على الإنسان الذي واحد من مصادقه هو من؟ هو آدم. هسه الآن إحنا لا نتكلم بأن المراد من آدم هو الإنسان، أو المراد من آدم هو شخص معين في واقعة معينة. المهم القرآن يقول: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. اختلف المفسرون أنه ما هو هذا العهد على احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن المراد من هذا العهد هو ما أخذه الله سبحانه وتعالى على آدم وزوجه عندما أسكنهما الجنة وقال لهما: لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه لا، هذا ليس هو العهد الذي أخذ، وإنما العهد الذي أخذ على آدم وزوجه أن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هسه إذا قلنا أنه قضية في واقعة، خب في قضية في واقعة إبليس يكون عدوا لمن فقط؟ ها، يكون عدوا لآدم وزوجه بعد، ولا علاقة له ببني آدم، مع أن صريح القرآن ما هو على خلاف ذلك، أن عداوة إبليس وحزبه وقبيله ليست مختصة بشخص معين، بل هي ماذا؟ لبني آدم، كما قرأنا مجموعة من الروايات آيات التي تثبت هذه الحقيقة. الاحتمال الثالث أنه ليس المراد لا الأول ولا الثاني، وإنما المراد ذلك العهد الذي أخذه الله على الإنسانية وعلى بني آدم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذا هو الاحتمال الثالث الذي أشار إليه بعض المفسرين، طبعا لم يشيروا إلى الآية، ولكنه المضمون نفس المضمون. فلهذا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في آخر صفحة 127 من الجزء الأول يقول: فهل هذا العهد لا تقربا هذه الشجرة، أو أنه إن هذا عدو لك ولزوجك، أو أنه العهد بمعنى الميثاق العمومي المأخوذ من جميع الإنسان، من جميع بني آدم ومن الأنبياء خاصة، كما أشارت جملة من الآيات أن الله سبحانه وتعالى أخذ عهدا وميثاقا على الأنبياء. ثم يناقش الاحتمال الأول، يقول: هذا غير مراد في الآية. لماذا؟ باعتبار أنه يقول: والاحتمال الأول غير صحيح، لأنه الشيطان فوسوس لهما الشيطان وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. إذن حين الوسوسة كانا يعلمان أو كانا ناسيين للعهد؟ ها، كانا يعلمان، لأن الآية تقول ما نهاكما، يعني آدم وزوجه عندما اقتربا من الشجرة وذاق الشجرة كان نسيا العهد، أو كان على علم بالعهد، كان على علم، الآية تقول كان نسيا، ولكن هذه الآيات تقول إذا كان المراد المعنى الأول لا تقربا هذا الشجرة، خب هذا معناه أنهم كانا متذكران، والقرآن يقول أنهم كانا ناسيين فنسي ولم نجد له عزما. إذن هذا الاحتمال غير وارد. الاحتمال الثاني أيضا بلطائف البيان أيضا السيد الطباطبائي يدفع ذلك، يقول الاحتمال الومورو وارد في الآية بقرائن الآيات الأخرى هو أنه هذا في وسط صفحة 128. هاي المطالب أنا أركز على النكات الأساسية في هالصفحات، وإلا حتى يتضح المطلب للإخوة جيدا لابد أن يراجعوا الميزان. يقول والأنسب في الآية أن يقال أما الميثاق على الربوبية فهو له أنسب، فإن الميثاق على الربوبية هو ألا ينسى الإنسان كونه تعالى ربا له، أي مالكا مدبرا، أي لا ينسى الإنسان أبدا ولا في حال من الأحوال أنه مملوك طلق لا يملك لنفسه شيئا، لا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا ولا موتا، لا ذاتا لا وصفا لا فعلا. وهذا مقتضى قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن العهد الذي أخذ على آدم وزوجه هو هذا العهد الذي أشرنا إليه، وهو العهد بالربوبية لله سبحانه وتعالى. على هذا الأساس لكي نفهم هذا المقطع الثالث أو القصة الثالثة يوجد ماذا؟ اتجاهان. الاتجاه الأول وهو ما عبرنا عنه فيما سبق بالاتجاه التمثيلي، الاتجاه الآخر لا، وإنما هي قضية ماذا؟ في واقعة. أما الاتجاه الأول، لكي تفهم هذه القصة على هذا الاتجاه لابد أن نبدأ من هذه النقطة، وهي أن القرآن الكريم يثبت هذه الحقيقة بنحو واضح، وهي أنه ما من موجود في هذه النشأة إلا وله وجود قبل هذه النشأة. هسه أي نحو من أنحاء الوجود ذاك بحث آخر، ولكن ما من موجود في هذه النشأة إلا وله وجود قبل هذه النشأة. والآيات التي تثبت هذه الحقيقة كثيرة جدا، منها قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن هذه الخزائن قبل النزول وقبل أن تكون بقدر معلوم، فهي قبل هذا العالم. وهذه الآية مطلقة عامة شاملة لكل شيء، ومنه ماذا؟ ومنه الإنسان. وإن من شيء يشمل الإنسان أو لا يشمل الإنسان، بلي، فهذا الإنسان له وجود قبل هذه النشأة، ولكن وجود يختلف في خصائصه عن وجود هذه النشأة. هذا الوجود في هذه النشأة فيه زمان، فيه مكان، فيه حركة، فيه خروج من القوة إلى الفعل، فيه تقض، فيه تدريج، فيه إلى ما فيه نفاد، فيه انتهاء، ولكن ما هو في تلك النشأة بعد لا يوجد فيه تقض ونفاد وحركة وخروج، لأن القرآن الكريم يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن هذه الآية بنحو العموم تثبت لنا هذه الحقيقة. الآية الأخرى القرآن الكريم يقول وذلك الوجود هو بيد الله سبحانه وتعالى، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فملكوت كل شيء هو بيد الله سبحانه وتعالى. ذلك الملكوت الذي رآه إبراهيم، ولقد رأى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وأوضح الآيات بالنسبة إلى الإنسان ما ورد في سورة الأعراف الآية 172. الآية 172 في سورة الأعراف تشير إلى هذه الحقيقة، وهي قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. هذه الآية التي يستدل بها البعض على عالم الذر، وله بحث مفصل في محله إن شاء الله. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، أخذ ماذا؟ أخذ ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. التفتوا جيدا، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فالنكتة يذكرها الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه، نكتة لطيفة جدا. يقول: نحن نعلم أنه لا بد أن يتطابق تحمل الشهادة مع أداء الشهادة، ونحن عندما نقرأ هذه الآية نجد أن هناك اختلاف بين ما تحمله الإنسان وبين ما طلب منه ماذا؟ من أداء الشهادة. كيف؟ يقول: لأن الآية تقول أشهدهم على أنفسهم، إذن مقام التحمل الشهادة كان ماذا؟ ها؟ تحمل الشهادة على ماذا؟ على النفس. ولكن في مقام الأداء ماذا طلب منهم؟ ألست بربكم. أكو مناسبة بين مقام التحمل ومقام الأداء أو لا توجد مناسبة؟ ها؟ التفتوا جيدا، الآية تقول أشهدهم على أنفسهم، يعني شهدوا على أنفسهم. مقام تحمل الشهادة ماذا كان؟ الشهادة على نفسهم. ولكن عندما طلب منهم الشهادة أن يؤدوها، ماذا طلب منهم؟ ها؟ طلب منه ألست بربكم أو لا؟ جاء الجواب ماذا؟ قالوا بلى، شهدنا على أنك ماذا؟ أنت ربنا. فما هي المناسبة؟ يقول: المناسبة أن ذلك الوجود الذي أشهدهم على أنفسهم سنخ وجود هو عين الربط بالله سبحانه وتعالى، فمن رآه يرى ماذا؟ يرى ربه. والآية لم تقل أعلمهم بأنفسهم، وإنما تقول ماذا؟ أشهدهم، يعني رأوا أنفسهم. والإنسان إذا رأى نفسه، مو إذا علم بنفسه، رأى نفسه يرى نفسه ماذا؟ عين الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. فأشهدهم على أنفسهم، عندما رأوا أنفسهم لم يروا فيها إلا ماذا؟ ها؟ إلا الحاجة لله، إلا الارتباط والفقر والذلة لله سبحانه وتعالى. فلهذا في مقام الطلب الشهادة، أداء الشهادة، ماذا أشهدهم؟ ماذا طلب منهم؟ ألست بربكم؟ وهناك مناسبة تامة بين الأمرين. ثم يضرب مثال، هذا المثال هو جيد. يقول: من قبيل لو كانت عندنا مرآة، هذه المرآة تستطيع أن ترى نفسها، تستطيع، موجود حي يستطيع أن يرى نفسه. لو لم تجعل أنت شيئا في قبال المرآة وقلت للمرآة انظر إلى نفسك، ترى فيها شيء أو لا ترى فيها شيء؟ يرى فيها شيء أو لا يرى فيها أي شيء؟ ها؟ إذا لم تكن صورة هناك أمام المرآة، يرى شيء أو لا يرى شيئا؟ لا يرى شيئا. فهو من عند نفسه يملك شيئا أو لا يملك شيئا؟ لا يملك. ولكن إذا وضعت صورة أمامه، يملك الصورة أو لا يملك الصورة؟ بل يملك الصورة. فإذا نظر إلى نفسه يقول: أنا لست بشيء، ولكنه عاكس أنا ماذا؟ لشيء آخر، أنا آية لشيء آخر. وهذا هي المرآة. حقيقة المرآة أنه لا يملك شيء، ولكن فيه فتح خصوصية. ما هي خصوصيته؟ أنه يرى الأشياء. الإنسان، مو فقط الإنسان بل كل موجود، حقيقته أنه لا يملك من نفسه شيء، ولكن يري ماذا؟ ها؟ يري الحق سبحانه وتعالى أنه مالك لكل شيء، رب لكل شيء. يقول: وهذا هو مضمون الروايات التي قالت: من عرف نفسه عرف ربه. ولكن بتعبير هواي أرفع من الروايات: من عرف نفسه عرف ربه، لأن هناك يجعل المعرفة معرفتين، وهنا يجعلها ماذا؟ معرفة واحدة. مو أكو تلازم بين معرفتين، لا، معرفة واحدة هي. من عرف نفسه عرف ربه، كأنه يوجد ماذا؟ معرفتان. أما هاي الآية تقول: لا، عرفان النفس هو ماذا؟ هو عرفان الله سبحانه وتعالى. هذه هي الآية المباركة. يقول: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. التفتوا جيدا للآية، أنا عندي شغل بالآية لأنه بعد ذلك محل كلامنا على هذه الآية. خب لماذا أشهدهم على أنفسهم؟ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والغفلة إنما تكون في أمر ماذا؟ موجود لو معدوم. ذكرنا مرارا أن الغفلة إنما تتصور عن أمر موجود. لقد كنت في غفلة من هذا، والغفلة لا معنى لها إلا عن أمر موجود. إذن القرآن الكريم يقول: الشهادة لله بالربوبية هذه موجودة في باطن الإنسان، وشهد الإنسان على نفسه. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن القرآن يثبت لنا أيها الإنسان لك وجود قبل هذا الوجود، وإلا في ونحن في هذا الوجود لعلنا كثير من ذلك العهد الإلهي الآن نتذكره أو ناسين له. نحن صريح القرآن: ولقد عهدنا إلى آدم فنسي. ولكن القرآن الكريم أن يقول: ذاك العهد أخذناه من الإنسان وأشهدهم على أنفسهم. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى المجلد الثامن صفحة 320 يقول: ومقتضى هذه الآيات، بحث مفصل عند في هذا المطلب لأنه لا يقبل عالم الذر بالمعنى المتعارف على المنبر وعلى ألسنة الخطباء وعوام الناس، وإنما يعتقد أن هذه الآية تدل على هذا المعنى، وهو أن هذه الآيات تقول أن للعالم الإنساني، كل إنسان، على ما له من السعة وجودا جمعيا عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو نفس مقتضى قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وهو الذي يلي جهته تعالى يرتبط به وبيده ملكوت كل شيء، لا يغيب فيها بعضهم عن بعض، ولا يغيبون فيه عن ربهم، ولا هو يغيب عنهم. فلهذا عندما أشهدهم على أنفسهم قالوا ماذا؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني هناك لا يوجد نسيان، لا توجد غيبة، لا توجد غفلة. إذن هذه النشأة، هاي النشأة لو غير هذه النشأة، من الواضح بعد لا يمكن أن تكون هذه النشأة، وإنما هي نشأة قبل هذه النشأة، ولا أقل أنها غير هذه النشأة، لأن هذه النشأة التي نحن فيها يغيب بعضنا عن البعض، ونغيب عن الله، ونتصور أن الله غائب عنا، وننسى ونحو ذلك. ولكن تلك النشأة لا غفلة فيها، ولا غيبوبة فيها، ولا إلى آخر القائمة. وكيف يغيب فعل عن فاعله، أو ينقطع صنع من صانعه، وخصوصا إذا كان ذلك الفعل عين الربط والحاجة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى، يعني معنى حرفي قائم بالمعنى الإسمي. وهذا هو الذي يسميه الله سبحانه وتعالى بالملكوت، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ويتبين من ذلك أن هذه النشأة الإنسانية الدنيوية مسبوقة بنشأة أخرى إنسانية هي بعينها، ولكن الأفراد الموجودين فيها غير محجوبين عن ربهم، ويشاهدون فيها وحدانيته تعالى في الربوبية بمشاهدة أنفسهم. بمجرد أن يرى نفسه ماذا؟ يرى أنه مربوب، وأن هناك ربا يدبر أمره، ولكن لا من طريق الاستدلال والعلم الحصولي حتى يقدم مقدمة ونتيجة، لا أبدا، من قبيل أنك عندما تجوع بمجرد أن تلتفت إلى الجوع تحس أنك ماذا؟ جائع. هذا بعد ما تحتاج أنه تركب أنت مقدمة صغرى وكبرى وتأخذ نتيجة، لأن الجوع موجود عندك علما حضوريا. لأنهم لا ينقطعون عنه ولا يفقدونه ويعترفون به وبكل حق من قبله. وأما قدارة الشرك وألواث المعاصي فهو من أحكام هذه النشأة الدنيوية التي هي دون تلك النشأة التي ليس فيها إلا فعله القائم به فافهم. ولكن عندما نقول أن تلك النشأة قبل هذه النشأة، ليروح ذهنك إلى القبلية ماذا؟ الزمانية. مو أنه ذيك النشأة قبل هذه النشأة زمانا، لا، مراد أن تلك النشأة قبل هذه النشأة رتبة ووجودا من قبيل العلة والمعلول. فإن العلة قبل المعلول، ولكن مع المعلول أو قبل المعلول زمانا، ها؟ مع المعلول زمانا ولكن قبله ماذا؟ رتبتان. إذن الآن ذيك الشهادة التي شهدها الإنسان على نفسه وأقر بالربوبية الآن موجودة لو مو موجودة؟ ها؟ الآن موجودة، ولكنه ملتفت إليها لو غافل عنها. والقرآن صريح في ذلك المعنى، يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. أساسا فطر الإنسان على التوحيد، فطر الإنسان على الإيمان بالله، فطر الإنسان على الشهادة بربوبية الله سبحانه وتعالى. هذا صريح القرآن من هذا فيما يرتبط بالبعد النظري وبالبعد العملي أيضا كذلك. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. إذن الإنسان خلق وهو مزود على مستوى الأمور الاعتقادية بالتوحيد وبالربوبية لله سبحانه وتعالى، وخلق وهو مزود على مستوى فطرته وحقيقته بالتمييز بين الباطل وبين الحق. ولكنه عندما جاء إلى هذه النشأة، ها، ماذا حصل له؟ ماذا حصل؟ انشغالاته بهذه النشأة، ارتباطاته بهذه النشأة، علائقه بهذه النشأة ونحو ذلك جعلته ينشغل عن فطرته التي على أساسها خلق. فلهذا نحن نعتقد أن هذه الآية المباركة التي تقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، مراد من آدم هذا هو الإنسان، عهدنا إليه وشهد على نفسه بالربوبية، ولكنه عندما جاء إلى هذه النشأة ماذا؟ نسي ذلك العهد الإلهي الذي أخذ عليه. وإلا هذه الآية المباركة لا علاقة لها كما نعتقد والله العالم، لا علاقة لها بآدم النبي، ولماذا لم يصر نبيا من أنبياء أولي العزم؟ لا لا لا، هذه الآية تريد أن تشير والله العالم إلى هذه النكتة، وهي أيها الإنسان أخذنا عليك عهدا كما في آية 172 من سورة الأعراف، ولكن عندما جئت إلى هذه النشأة وارتبطت بعلائقها وما فيها من زخارف ولهو ولعب، أنت ماذا؟ غفلت عن ذلك العهد والميثاق الإلهي. لقد كنت في غفلة عن هذا أو من هذا، أو أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. خب، ما هي وظيفة الأنبياء والرسل والشرائع جميعا؟ من هنا يتضح، تجد أن القرآن يؤكد على هذه الحقيقة، أن وظيفة الأنبياء والرسل جميعا هي التذكر، والتذكر لا يكون إلا عن أمر موجود. فذكر، إنما أنت مذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أساسا أساس الدين قائم على ماذا؟ ها؟ قائم على أساس التذكير، والتذكير والتذكر لا يكون إلا لأمر ماذا؟ لأمر موجود ولكن مغفول عن. وإلا إذا كان أمرا معدوما لا معنى لأن نقول ماذا؟ ذكر. إذن هذه الآيات جميعا تثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان قبل هذه النشأة كان بنحو يشهد على نفسه بالربوبية لا يغفل ولا يغيب عن الله سبحانه وتعالى، ولكن عندما جاء إلى هذه النشأة وهي نشأة الدنيا لما فيها من لهو ولعب وزخارف ونحو ذلك وأولاد وأموال وجاه وعلاقات، هذه جعلته يغفل عن ذلك العهد والميثاق الإلهي، ومن هنا احتاج إلى ماذا؟ احتاج إلى أن يبعث الله الأنبياء والمرسلين ويعطي معهم شرائع وعبادات حتى يرجعونهم إلى العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى منهم. فلهذا تقول هذه الآيات المباركة: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلهذا ذكر جملة من المحققين معنى كفر يعني ستر. ستر ماذا؟ ستر تلك الفطرة الأصلية التي خلق الإنسان عليها، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. على هذا الأساس إذا اتضح هذا المعنى يتضح أن القرآن الكريم في هذه الآيات المرتبطة بقصة آدم، وهي قصة الإنسان الذي خلقه الله، تريد أن تقول: أيها الإنسان، إذا كنت ناسيا، إذا كنت متذكرا لذلك العهد، وكنت مع ذلك العهد ولوازمه، فأنت في الجنة الحقيقية، فروح وريحان وجنة نعيم. أما إذا نسيت ذلك العهد وتغافلت أو غفلت عنه فأنت ماذا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وسنحشره يوم القيامة أعمى. الآيات تريد أن تشير إلى هذه الحقائق، وهي: أيها الإنسان، أنت في الطاعة مع الطاعة لله مو ستدخل الجنة، أنت ماذا؟ أنت في الجنة الحقيقية، وأنت مع عصيان الله سبحانه وتعالى مو ستدخل النار، بل أنت في النار الحقيقية. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول أن وظيفة إبليس ليست هي أن يمنعك، وإنما هدفه ماذا؟ أن يخرجك. فأنت أين إذا كنت مع العهد؟ أنت مع العهد في الجنة، ويريد إبليس أن يخرجك منها. أنت مع نسيان العهد ماذا؟ تخرج من الجنة، تهبط وتبتعد عن القرب الإلهي سبحانه وتعالى. هذا ما أفهمه من هذه الآيات في هذا المقطع الثالث من القصة. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى هذه الآيات المباركة شوفوا، انظروا إليها كيف أنها قابلة للانطباق. مثلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا: يا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أيها الإنسان، إذا كنت مع ذلك العهد الذي أخذناه عليك، اعلم أن إبليس عدو لك. ماذا يريد أن يفعل لك؟ ها؟ أن يخرجك من الطاعة الإلهية. والخروج من الطاعة يعني خروج ماذا؟ من النعيم الحقيقي. رواية قيمة ينقلها في أمال الصدوق يقول: يا علي، أنا مدينة الحكمة. ها ها، تعبير أكو في أمال الصدوق، هو يقيم: يا علي، أنا مدينة الحكمة وهي الجنة، وأنت يا علي بابا. إذن أساسا من دخل في طاعة الرسول ومن دخل في طاعة أهل البيت مو سيدخل الجنة، بل هو ماذا؟
في الجنة. رواية أخرى الآن لا أتذكر المصدر، السائل يأتي إلى الإمام سلام الله عليه يقول له: يا ابن رسول الله أدعو الله لي أن يدخلني الجنة. قال: لا، بل أدعو الله أن لا يخرجك من الجنة. قال: كيف يا ابن رسول الله؟ قال: ولايتنا هي الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولايتنا هي الجنة، فأدعو الله لك ألا يخرجك من ولايتنا. التفتوا جيدا، فلهذا القرآن الكريم يقول: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك في الجنة ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان. هذا الوسوس للإنسان، فوسوس إليه الشيطان فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ هل أدلك على الدنيا؟ إذا دللتك على الدنيا فأنت ماذا؟ تغفل الآخرة، تغفل الطاعة الحقيقية. وهذا ما يذكره السيد الطباطبائي، يقول: أساسا الدنيا هنا والشجرة المنهية عنها هي ماذا؟ هي الدنيا. التفتوا جيدا في صفحة 132، يقول: ومن هنا تحدث إن كنت ذا فطانة أن الشجرة كانت شجرة في اقترابها تعب الحياة الدنيا وشقائها، وهو أن يعيش الإنسان في الدنيا ناسيا لربه غافلا عن مقامه، وأن آدم عليه السلام، هسه هم اجت هاي عليه السلام اللي أنا في اعتقادي هي التي تشوش المطلب، وأن آدم يعني الإنسان كأنه أراد أن يجمع بين الدنيا وبين الميثاق، وهما ضرتان لا تجتمعان لأحد، مهما اقتربت من إحداهما ابتعدت عن الأخرى. أصلا هذا من الأقضية الإلهية أنهما لا يجتمعان، كلما انغمرت في إحداهما ابتعدت ماذا؟ عن الأخرى. قال: فأكلا منها. التفتوا جيدا، إذا هذا البيان الذي نحن بيناه ولم أجده في كلمات المفسرين، هذا البيان الذي بيناه لهذه الآيات، التعبير عن الارتباط بالدنيا بالأكل هو تعبير لطيف يصير. فأكلا منها، أساسا صارت جزءا من وجودهم، أساسا صاروا هم والدنيا شيء واحد، اتحدوا بملاذها وبزخارفها وزبارجها. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. هسه القرآن الكريم بلي أحسنتم، هذا الأكل الذي يورث النسيان، نسيان العهد. شوفوا الآيات المباركة في سورة الأعراف، إشارة إلى هذه الآية قيمة: فبدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. أنا أقرأ لك هاي الآيات في سورة الأعراف، القرآن الكريم هكذا يقول: فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما. هسه بعد من أكلا من الشجرة بعد بقي على القرب لو ابتعدا، ها؟ بعد القرآن لا يقول بعد قال لهما، يقول وناداهما، النداء بعد صار الوجود وجود ماذا؟ بعيد، بعد صار بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، بعد أن كان ماذا؟ قريبا. الله في الآيات السابقة يتكلم وكأنهم قريبون من وهو قريب منهم، طبعا يبقى الله قريبا منكم وهو معكم، ولكن الإنسان بالمعصية ماذا يكون؟ ها؟ بعيدا. وناداهما ربهما، بعد ابتعدا لأنهم دخلوا في حصن الشيطان، لأنهم دخلوا في ولاية الشيطان، والشيطان بعيد أو قريب؟ لا، بعيد، مرجوم، ملعون. وناداهما ألم أنهكما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ولكنه الطريق مسدود لو الطريق مفتوح. قال ربنا ظلمنا أنفسنا. وهذه هي وظيفة الإنسان عندما يبتعد عليه ماذا؟ ها؟ أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلى أن تأتي الآيات في سورة الأعراف إلى قوله تعالى في هذه الآيات. انظروا إلى هذه الآيات، يقول يا بني آدم. خب إذا أنت هكذا، أنا أريد أبين هذه السوءة، مو السوءة المادية، مو العورة المادية، وإنما هي العورة ماذا؟ العورة المعنوية، العيب المعنوي الذي هو ماذا؟ الذي هو عصيان الله سبحانه وتعالى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولكن المهم ماذا؟ ولباس التقوى ذلك خير. هذا لباس التقوى لأي شيء؟ اللباس لابد أن يكون هناك ملبوس. ما هو الملبوس؟ ها؟ في اللباس المادي الملبوس هو ماذا؟ هو البدن. أما في اللباس المعنوي الملبوس ما هو؟ ها؟ الملبوس بعد هو العيب، هو النقص، هي الذنوب ونحو ذلك من الأمور. إذن إلى هنا نحن نعتقد بأن هذه المقاطع في الآية المباركة في سورة البقرة تريد أن تشير إلى قصة الإنسان ما دام ذاكرا للعهد الإلهي أو ناسيا للعهد الإلهي. ستتمة الحديث تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.